إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختال ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف
من دون تخلل رجعة
ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع.
نعم. الحمد لله رب العالمين. كنا ابتدأنا بكتاب الطلاق للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وتكلمت على مسائل ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. أول ذلك أنه بين مشروعية الطلاق، وأنه مشروع بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم، وبين أيضا أنه يقع من المكلف، فاشترط لوقوع الطلاق أن يكون المطلق مكلفا. وقد بينت اختلاف العلماء هل يشترط في الطلاق أن يكون المطلق مكلفا، أم أن الطلاق يقع أيضا من الصبي وإن لم يكن مكلفا. وذكرت خلاف العلماء، وأن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من لا يوقع طلاق الصبي ما لم يبلغ، ومنهم من اعتبر طلاق الصبي ما دام يعقل ما يقول. وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، وهو الصواب، والله أعلم. وبينت أدلة على صواب وقوع طلاق الصبي، وأن الصبي إذا كان يعقل ما يقول فإن الطلاق يقع منه على أصح القولين بحسب ما ظهر من الأدلة الشرعية، وسبق تفصيل ذلك. ثم تكلمت عن أنواع من الطلاق اختلف أهل العلم فيها، وهل يقع الطلاق على تلك الأوصاف أم لا. وتكلمت عن طلاق الغضبان، وبينت اختلاف العلماء في ذلك، وطلاق المكره، وكذلك طلاق السكران، وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في طلاق السكران، وأن طائفة من أهل العلم لا يرون طلاق السكران، وطائفة أخرى يرون وقوع طلاق السكران. وبينت أن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن طلاق السكران يقع بشرط أن يكون مدركا لما يقول، وأما إذا اشتد به السكر بحيث أنه لا يدري ما يتكلم به فإن طلاق السكران والحالة هذه لا يقع ولا يعتد به لأنه لا يدري ما يقول. وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وبينت أن الصحيح أن طلاق السكران ما دام يدرك ما يقول فطلاقه يقع، وأما إذا اشتد به السكر حتى لا يدري ما يقول فإن طلاقه لا يقع. ثم قلت كذلك ما يتعلق بطلاق الناس أو بطلاق المخطئ، والناس يتصور منه الطلاق على وجه النسيان، وصورة ذلك على افتراض الوقوع أن الإنسان أو أن الرجل إذا ذهل ولم يدرك فنسي وخرج منه الطلاق على وجه النسيان الافتراض، أو أخطأ فسبقه لسانه، أخطأ فسبقه لسانه كما قال ذاك الرجل الذي كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأظلها، فلما يئس منها أتى واستظل تحت ظل شجرة فاستيقظ فإذا هي قائمة على رأسه، فأخذ بلجامها وقال أو أخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فطلاق المخطئ إذا صدر منه على وجه الخطأ فإنه بلا شك إذا ثبت أنه مخطئ بيقين وبينة، وأن اللفظ سبق لسانه كحال الناس افتراضا، فإن طلاق المخطئ لا يقع. والدليل على هذا ما سبق من التقرير في الأدلة الشرعية من أن الإنسان إذا تلفظ لفظا وهو لا يعيه فإنه لا يؤاخذ به، ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فبين الله عز وجل أن اللفظ من السكران لا يعتبر به، وأن دخوله في الصلاة ليس بشيء، وأنه منهي أن يصلي حالة السكر لعلة عدم إدراكه لما يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك لفظ الكفر إذا خرج من اللسان
وهو لا يدري ما يقول، كمن هذا او اخطأ كذاك المخطئ فقال اللهم انت عبدي وانا ربك، سبقه لسانه وهو لا يدري ما يقول. كل هذا مما يدل على ان طلاق السكران اذا كان لا يدري ما يقول، وطلاق المكره اذا ثبت اكراهه بيقين، وطلاق المخطئ اذا سبقه لسانه وهو لا يدري ما يقول، كل ذلك يدل على ان هذه الانواع من الطلاق لا يقع شيء منها على نحو ما بينت وذكرت. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا تذكير باختصار لما سبق شرحه من مسائل الطلاق. والطلاق الشرعي ويسميه الفقهاء بطلاق السنة أو الطلاق السني. فالطلاق الذي لا يختلف العلماء فيه أنه يقع هو الطلاق الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام له وصفا معلوما عند أهل العلم. وهذا الطلاق الذي يقع على الوصف الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يسمى بالطلاق السني، ولا نزاع بين أهل العلم أن الطلاق إذا وقع على ذلك الوصف أنه يعتد به باتفاق العلماء. وهذا الطلاق هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه، وساق الشيخان الحديث بألفاظ مختلفة. وحاصل حديث ابن عمر وهو أصل عظيم في أحكام الطلاق كما سيأتي بيان ذلك، أن ابن عمر كما جاء في الصحيحين حاصل قصته أنه طلق امرأته طلقة واحدة وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن ابن عمر طلق امرأته طلقة واحدة وهي حائض، فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد. وعند مسلم وهذا ممن فرد به الإمام مسلم عن البخاري، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهذه الزيادة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أخرجاها في الصحيحين. وإنما انفرد مسلم بذكر الحمل، بذكر الحمل، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذه الزيادة أعني ذكر الحمل مما تفرد به مسلم عن شيخه البخاري. وهذا الحديث الذي فيه قصة ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث عظيم جدا، وأصل يبنى عليه كثير من المسائل المتعلقة بأحكام الطلاق. وكما ترون في هذا الحديث الصحيح أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طلاق الرجل لامرأته حالة الحيض لا يجوز أصلا، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، بل يجب أن يقع الطلاق على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والوصف الذي وصفه هو حيض بين طهرين، حيض بين طهرين، بمعنى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما أن طلق امرأته وهي حائض أنكر النبي عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره أن يراجع امرأته حتى تطهر، هذا هو الطهر الأول، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها في الطهر الثاني بعد، إما طاهرا قبل أن يمسها، وإما حاملا إن كانت حاملة، حاملا على رواية مسلم. إذن فالطلاق السني أن الرجل إذا عزم على أن يطلق امرأته فلا بد أن يطلقها على وصف طهر لم يمسها فيه، ثم حيض، ثم طهر لم يمسها فيه، ثم إن شاء طلق في الطهر الثاني قبل أن يمس، وإن شاء أمسك. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فإن الواجب أن يدعها طاهرا، فإذا دخلت في الطهر الأول وقد عزم بنيته على الطلاق فلا يمسها ولا يجامعها حتى ينقضي الطهر، ثم تحيض، ثم تبدأ بالطهر الثاني وهو إلى الآن لم يطلق، فإذا دخلت في الطهر الثاني إن شاء طلقها في الطهر الثاني أيضا دون أن يمسها. فإن مسها في الطهر الأول أو مسها في الطهر الثاني فإنه لا يجوز له الطلاق، يحرم عليه أن يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه. فإن مسها في طهر فإنه يدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا الانتظار وهو حيض بين طهرين لا علاقة له بعدة المرأة لأنه لم يطلق أصلا، لكن يدعها لتحيض بين طهرين ثم في الطهر الثاني إن شاء طلق، وعندئذ تبدأ باحتساب العدة بعد الطلاق، تبدأ باحتساب العدة بعد الطلاق. فلماذا أمر الرجل أن يترك امرأته إذا كانت ممن تحيض أن يتركها تطهر دون أن يمس ثم تحيض ثم تطهر دون أن يمس ثم يطلق؟ وقد تكلم أهل العلم باجتهادهم في الحكمة من ذلك، ونحن وإن كنا لا نملك دليلا شرعيا يبين صراحة حكمة ذلك، إلا أن هذا قد يظهر لبعض العلماء وقد لا يظهر. وحاصل ما ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم من الحكمة في ذلك أن الرجل إذا كره امرأته وزهد فيها وأراد أن يطلقها، فإن كانت في حالة الحيض فإن الرجل منا لا يقرب امرأته معاشرا لها حالة الحيض، فداع النفرة قائم لأنه لا احتياج له إليها حالة الحيض. فإذا كانت حائضا منع أن يطلقها لأن داعي النفرة قائم، فإذا تركها حتى تحيض حتى تستتم حيضها وتدخل في الطهر، فعند الطهر الأول كذلك إذا كان قد عزم على الطلاق فإنه ربما لا يميل إليها لقرب العهد من الطلاق، لقرب العهد من معاشرته، فإذا تركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تشرع في الطهر الثاني فإن بعد الرجل عن امرأته ربما غير من زهده فيها أو من نفرته منها، فإذا دخلت في الطهر الثاني وقد تخلل الحيض الطهرين فعندئذ يظهر ظهورا جليا فعلا أنه يريد طلاقها ولا رغبة له فيها. ونحن لا يهمنا هذا التحليل ولا التعليل بقدر ما يهمنا التمسك بما جاء عن الله ورسوله، سواء أدركنا علل أو حكمة ذلك أو غاب ذلك عنا. المقصود أن الرجل منا إذا أراد أن يطلق امرأته فإن طلاق السنة إذا كانت طاهرا أن لا يقربها حتى تحيض ثم تطهر، ثم في الطهر الثاني إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. إذا كانت حائضا وأراد أن يطلقها فماذا يفعل؟ ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض فإنه يتركها بعد حيضها حتى تطهر فتحيض فتطهر فيطلق في الطهر الثاني. هذا إذا أراد أن يطلق وهي حائض فينتظر. وإذا أراد أن يطلق وهي طاهر ولم يمسها فإن الواجب أن يدعها في الطهر الذي لم يمسها حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمسها ثم يطلق. إذن لا بد من حيض بين طهرين ويطلق في الطهر الثاني شريطة أن لا يمس. فإن مسها في أحد الطهرين في الأول أو في الثاني فإنه لا يجوز له أن يطلق حتى يقع طهران بينهما حيض. يعني لو أن رجلا أراد الآن يطلق امرأته وهي طاهر ولكن جامعها ثم بدا له أن يطلق فماذا يفعل؟ ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر. طيب وإذا كانت الآن هي حائض وبدا له يطلقها فالواجب أن يدعها تحيض تكمل الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. لذلك قل حيض بين طهرين لم يمسها في هذين الطهرين. ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وما كان يعلم أنه لا يجوز ذلك فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم يدعها مره فليراجعها ثم يدعها حتى تحيض ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد دون أن يمسها فاشترط للطلاق أن لا يمسها في الطهر. قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعند مسلم ممن فرد به مسلم عن البخاري ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. أي معنى ذلك أن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تطلق المرأة في دخول وقرب وأول عدتهن. فبينت السنة أن المرأة لها عدتان، عدة ما بعد الطلاق تحسب بعد بعد وقوع الطلاق وعدة ما قبل الطلاق وهي حيض بين طهرين. إذن فيجب على الرجل إذا طلق المرأة أن يطلقها قبل العدة على الصفة التي أمر بها بأن تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلق في الطهر الثاني دون أن يمس. إذا نظرنا في واقع حياة المسلمين نرى أن هذا الحكم كاد أن يكون نفيا منسيا، فلا تكاد ترى أحدا من الناس وإن كان منتسبا إلى تمسك بالشرع إلا النادر أو القليل، لا تكاد ترى أحدا يراعي هذه الأحكام، ممن بنى عليه خراب كثير من بيوت المسلمين. ولما ننظر إلى الحكمة الشرعية نجد أن تطويل المدة يقطع الإنسان العاقل بأنه مقصود، لذلك نرى كبار السن عندما يعالجون قضية بين متخاصمين أو بين الرجل والمرأة نجد أن يقول بعضهم اتركها فترة. هذا الترك إذا كان تركا على النحو الشرعي فهذا يتوافق مع الشرع، فإن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. انظروا عندما يهمل الناس تطبيق الأحكام الشرعية، المرأة إذا طلقت طلقة رجعية، طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية، ما الواجب؟ أن تخرج من البيت أم أن تبقى تعتد في بيت الزوجية؟ الواجب أن تبقى. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن بعد الطلاق ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حد الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. بعد الطلقة الأولى أو الثانية لا تخرج المرأة، ما الحكمة من عدم الخروج؟ لعل الله يحدث بعد الطلاق الأول الرجع سواء كان طلقة أو طلقتين، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة فلا تبقى في البيت. الآن عندما يأتي الرجل ويطلق امرأته طلقة رجعية أولى أو ثانية تبادر المرأة بالخروج ويتعصب لها أهلها ليخرجوها تعصبا لها ورفعة زعموا لشأنها فتخرب البيوت، ولكن الشرع أمر المرأة إذا طلقت طلقة رجعية أن لا تخرج من بيت زوجها وأن لا يخرجها زوجها حتى تنقضي عدتها فتعتد أين؟ في بيت الزوجية. لماذا؟ لأن المدة عندما تطول فإن الله عز وجل جعل في الرجل احتياجا لامرأته وجعل في المرأة احتياجا لزوجها، جبلت النفوس وخلقت على ذلك. فعندئذ عندما تعتد المرأة في بيت الزوجية فتطول مدة بعد زوجها عنها وكذا هي عن زوجها ربما رغب فيها، فعندئذ يسهل عليه ما دامت في العدة وهي بين عينيه وهي معتدة أنه يراجعها المراجعة الشرعية. ابو الدماغ عايزين نعمل كلمتين يعني. هو صاحب مين الجهاز ده؟ طيب اذا انظر الى الحكمة الشرعية التي تضبط الامور وتصلح البيوت ويقل خراب البيوت. في الاولى اطال المدة لان يوقع الطلاق فجعل حيضا بين طهرين، ثم طول المدة مرة اخرى بعد الطلاق فجعل ثلاثة قروء. انظر كيف هذه المدة. الان احسبوها. الغالب ان المرأة تحيض 7 ايام او 6 ايام ثم تطهر، فلما تأتي تحسب المدة في غالب حالات النساء انك اذا اردت ان تطلق تركتها في حيض بين طهرين تعطيك كم مدة؟ تدخل في شهرين ونصف او ثلاثة، في شهرين ونصف او ثلاثة، هذا لكي توقع الطلاق. طيب وبعد ان اوقعت الطلاق اعطاك 3 قروء اذا كانت ممن تحيض، على خلاف العلماء الذي سنذكره هل القرء هو الحيض ام القرء هو الطهر، وما الخلاف او وما الذي ينبني على ذلك من الخلاف. اذا انظر الى هذه المدة، هناك شهران وزيادة وهنا كذلك، اذا ترى عدة اشهر، كل ذلك لكي يبقى للرجل وللمرأة او للرجل على وجه الاخص يبقى له الوقت الذي يتدبر فيه امره. ثم بعد ذلك منع المرأة ان تخرج في الطلاق الرجعي، ومنع الرجل ان يخرجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج الا ان يأتين بفاحشة مبينة، عياذا بالله. عندئذ اذا اتت بفاحشة هذا امر اخر، لكن ما لم تأتي بفاحشة لا تخرج ولا تخرج ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي. كل ذلك ما المقصود منه؟ الحفاظ على البيوت، وحتى لا تخرب بيوت المسلمين. لذلك فإذا لم يطبق الناس أحكام الشرع أضروا بأنفسهم وخربوا بيوتهم بأيديهم. إذا نرجع إلى حديث ابن عمر، وكما قلت هو أصل عظيم يجب على أو ينبغي على طلبة العلم أن يعنوا بهذا الحديث، فإن كثيرا من أحكام الطلاق مبنية على حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما. أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا عرضا بيان الأدب الشرعي في المعاملة مع الذي يقع فيما يخالف الشرع، أنه لا بد في مواضع أن يظهر التغيظ لمن خالف الشرع، وإن لم يكن قاصدا. ها التغيظ والشدة تؤثر في نفس المكلف ليشعر بعظم الغلط الذي قام فيه، ليشعر بعظم الغلط الذي قام فيه أو قام به. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تغيظ على أسامة بن زيد لما جاء أن يشفع للمرأة المخزومية. أما هذا الذي لا يتغيظ ولا يشتد لأمر الله هذا ضعف في الدين. أما إذا كان الرجل لا ينفع معه التغيظ والشدة وكذا لشدة جهله في الأمر ربما ناسبه ما لم يناسب غيره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغيظ على الأعراب الذي بال في المسجد، هذا مبلغه من العلم. أما رجل كأسامة بن زيد ورجل كابن عمر مظن أن يدرك الأحكام الشرعية فمثل هذا يختلف. المقصود فلما أن تغيظ صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه، قال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك بعد قبل أن يمسها. ومن هنا اتفق العلماء على أن من طلق طلاق السنة فإن طلاقه يقع باتفاق العلماء، وطلاق السنة كما شرحته الآن يتلخص في أن يطلقها طاهرا أو حاملا شريطة أن لا يمسها في الطهر، سواء كان الطهر الأول أو الثاني، إذن لا يمسها لا يجامعها ويتركها تحيض بين طهرين دون أن يمسها، ولا يجوز له أن يطلقها حائضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على ابن عمر، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر مسها فيه سواء كان الأول أو الثاني. إذن يدعوها حتى تستتم حيضة بين طهرين ولا يمسها في الطهرين، ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وأما إذا كانت حاملا وأراد أن يطلق فإلى كم مدة يتركها؟ من اللي قال؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها ماذا؟ حائضا أو حاملا. فإذا أراد أن كيف؟ أنا قلت يطلقها ماذا؟ حائضا؟ أستغفر الله. ليطلقها طاهرا أو حاملا على الوصف الشرعي. ومن هنا اختلف العلماء في الرجل إذا طلق امرأته في حيض أو في طهر مسها فيه، أو طلق امرأته الطلقة الثانية قبل أن يرجعها أو قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى، بمعنى يطلقها الطلقة الأولى حتى تنقضي العدة وبعد ذلك يطلقها الطلقة الثانية. فإن طلقها الطلقة الثانية دون تخلل رجعة بين الطلقتين فاختلف العلماء هل يقع الطلاق الثاني أم لا يقع، بمعنى إذا أدخل الطلقة الثانية على الأولى قبل أن تنتهي العدة وقبل أن يراجعها، كل ذلك فيه خلاف بين أهل العلم. نبدأ بما يتعلق في الطلاق في الطلاق حالة الحيض. لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أنه يجب عليه شرعا أن يراجعها، ولا اختلاف بين أهل العلم أنه آثم وعاص لله ورسوله. ولذلك كان ابن عمر بعد ذلك وبعد أن تعلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة طلاق الحائض كما في الصحيحين، فكان إذا استفتي عن رجل طلق امرأته وهي حائض فكان يقول: قد عصيت ربك في طلاقك امرأتك، أي عصيت ربك في أنك طلقت في ماذا؟ في الحيض، عصيت ربك أنك طلقت في الحيض. وكان يخبر من يستفتي عمن طلق في الحيض فيقول: أتعرف ابن عمر؟ يقصد نفسه، طلقت امرأتي، ويذكر الحديث. وكان يبين رضي الله عنه أن الطلاق في الحيض معصية. فلا نزاع بين أهل العلم أن الطلاق في الحيض معصية لا تجوز، ولا اختلاف بين أهل العلم أن من طلق امرأته حالة الحيض أنه يجب أن يؤمر بماذا؟ بمراجعة امرأته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مره فليراجعها. إذن هنا أمور اتفق عليها العلماء أنه يحرم أن يطلق في حيض. الثاني أنه إن فعل يجب أن يراجعها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إذ نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر واضح جلي صريح. لكن الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله: هل يقع الطلاق أم لا يقع؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم من السلف أن الطلاق للحائض يقع مع إثم المطلق، أي نعم هو حرام، ولكن إن فعل ذلك فإن الطلاق يحسب عليه. وقد كان ابن عمر يسأل: أيرتد بذلك؟ فيقول: مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ وكان يقول: نعم يرتد بذلك، أي هو وإن ارتكب الحماقة وارتكب المعصية حيث طلق في الحيض فإن هذا لا يمنع من وقوع الطلاق عليه. أقول: جماهير أهل العلم من السلف يقولون بوقوع طلاق الحائض وإن كان محرما، وإن كان محرما. ولا تستشكل، فإن الأمر قد يكون حراما ولكن يترتب عليه آثار شرعية. ولك مثال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها. هذا مثال أن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فالنكاح باطل، ومع كون النكاح باطلا بنى عليه أثرا شرعيا، ما هو؟ الصداق، المهر، مقابل ماذا؟ مقابل ما استحل من الفرج، فرتب أثرا شرعيا على ماذا؟ على أمر باطل. لذلك فقد ذهب جماهير أهل العلم من السلف إلى أن طلاق الحائض يقع ويحسب وإن كان أصل ذلك حراما، لكن إن فعل فإنه يقع. ومن تبويبات الإمام البخاري أنه قال باب طلاق الحائض، وأنه إن طلق يعتد به، وأنه إن فعل يعتد به، يعتد بهذا الطلاق وإن كان أصلا مخالفا للشرع. حتى أن بعض أهل العلم قالوا لا يخالف في إيقاع طلاق الحائض إلا أهل البدع، مما يشعرك على اتفاق جماهير الأئمة على إيقاع الطلاق في الحيض، مع اتفاقهم أيضا على أنه مما ينهى عنه ابتداء، لكن إن وقع فإنه يحسب ويعتد به. وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية بالرد على قول جماهير العلماء، وكان يرى رحمه الله تعالى يرى أن طلاق الحائض لا يقع، ورد على جماهير العلماء القائلين بالوقوع، وأنكر شيخ الإسلام أن يكون العلماء قد أجمعوا على القول بوقوع طلاق الحائض، وهو كما قال رحمه الله أن العلماء لم يجمعوا على وقوع طلاق الحائض حتى من السلف. ولذا أنبه في شرحي للفقه، إذا قلت جماهير العلماء فإنما أشير بذلك إلى عدم الإجماع، فمتى قلت في شرحي للفقه وإلى هذا ذهب جماهير العلماء فهذا مني القصد منه أنه لا إجماع في المسألة، إلا أن الخلاف في ذلك نادر وقليل. لذلك ابتدأت كلامي في طلاق الحائض لم أقل أجمعوا أو اتفقوا، وإنما قلت ذهب جماهير السلف وخالف بعض السلف ولكنهم قلة وندرة، وقال إن طلاق الحائض لا يقع، والجماهير على أنه يقع، والندرة من أهل العلم من بعض السلف ومن بعدهم إلى أن طلاق الحائض لا يقع. شيخ الإسلام تبنى هذه المسألة وعدت من غرائب مسائله رحمه الله، وأيده تلميذه الإمام ابن القيم، فنصر شيخه وأيدهما بعض الأئمة في عصرهما بل وقبل عصرهما. وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه المسألة التي ترجح عنده بالدليل بحسب ما أداه إليه اجتهاده، تعرض لفتنة عظيمة وإلى أذى كثير بسبب مخالفته لجماهير العلماء. والعلماء ربما خالف بعضهم جماهير العلماء لأنه لم يرى إجماعا، وإنما الحجة إذا أجمعوا وجب القول بما هم عليه، وأما إذا اختلفوا ولو كان المخالف في العدد قليلا ولم يكن ثمة إجماع فإن العالم لا يلزم بذلك القول وإن كان عليه جماهير العلماء. كذلك في هذا الزمان ذهب مثلا الشيخ الألباني إلى تحريم الذهب المحلق، نعم خالف جماهير العلماء، إلا أن الشيخ كان له حجة باجتهاده. فمثل هذه المسائل التي ينفرد بها العالم عن جماهير العلماء إن كان هو من أهل العلم المجتهدين فإن له ذلك، ولكن يجب على طالب العلم عندئذ أن يتريث وأن يتمهل لكي يصل إلى الصواب وإلى الحق. الحاصل أن بعض السلف على سبيل القلة والندرة أو الندرة ووافقهم بعض أهل العلم ممن جاء بعدهم يرون أن طلاق الحائض لا يقع، وبعض علماء العصر في زمنك هذا أيضا تبنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن طلاق الحائض لا يقع، وخالف أيضا جماهير العلماء. وسأعرض إن شاء الله بالتفصيل إلى هذه المسألة، ولكن من مقصي الأول أن هذه المسألة مع بيان التفصيل فيها سيفتح لنا فيما أرى ولإخواني بابا عظيما من القواعد الحديثية والقواعد الأصولية التي ستفيدنا في هذه المسألة من جهة وفي مثيلاتها من جهة أخرى. ثم نعرض لبقية الشروط التي ذكرها العلماء في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وعلى سبيل المثال هل يشترط في الطلاق أن يشهد؟ فإذا لم يشهد فقد تنازع العلماء، فالجماهير على أن الطلاق يقع أشهد أو لم يشهد، وذهبت طائفة من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع ما دام أنه لم يشهد. ومن العجيب أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله ممن يفتي بهذا أن الطلاق لا يقع ما لم يشهد عليه المطلق. هذه مسائل من المسائل العظيمة، وقد ذكرت ونبهت أكثر من مرة على أن طالب العلم المبتدئ لا ينبغي له أن يتجرأ في أبواب الطلاق لعظم ما ينبني على ذلك من الآثار. سنقف هنا والله أعلم. بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختال ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع.
نعم، الحمد لله رب العالمين. كنا بدأنا بكتاب الطلاق للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وتكلمت على مسائل ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. أول ذلك أنه بين مشروعية الطلاق وأنه مشروع بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم، وبين أيضا أنه يقع من المكلف، فاشترط لوقوع الطلاق أن يكون المطلق مكلفا. وقد بينت اختلاف العلماء هل يشترط في الطلاق أن يكون المطلق مكلفا أم أن الطلاق يقع أيضا من الصبي وإن لم يكن مكلفا. وذكرت خلاف العلماء وأن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من لا يوقع طلاق الصبي ما لم يبلغ، ومنهم من اعتبر طلاق الصبي ما دام يعقل ما يقول، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله وهو الصواب والله أعلم. وبينت أدلة على صواب وقوع طلاق الصبي، وأن الصبي إذا كان يعقل ما يقول فإن الطلاق يقع منه على أصح القولين بحسب ما ظهر من الأدلة الشرعية، وسبق تفصيل ذلك. ثم تكلمت عن أنواع من الطلاق اختلف أهل العلم فيها، وهل يقع الطلاق على تلك الأوصاف أم لا. وتكلمت عن طلاق الغضبان وبينت اختلاف العلماء في ذلك، وطلاق المكره، وكذلك طلاق السكران، وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في طلاق السكران، وأن طائفة من أهل العلم لا يرون طلاق السكران، وطائفة أخرى يرون وقوع طلاق السكران. وبينت أن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن طلاق السكران يقع بشرط أن يكون مدركا لما يقول، وأما إذا اشتد به السكر بحيث أنه لا يدري ما يتكلم به فإن طلاق السكران والحالة هذه لا يقع ولا يعتد به لأنه لا يدري ما يقول. وبينت اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وبينت أن الصحيح أن طلاق السكران ما دام يدرك ما يقول فطلاقه يقع، وأما إذا اشتد به السكر حتى لا يدري ما يقول فإن طلاقه لا يقع. ثم
قلت كذلك ما يتعلق بطلاق الناس او بطلاق المخطئ، والناس يتصور منه الطلاق على وجه النسيان، وصورة ذلك على افتراض الوقوع ان الانسان او ان الرجل اذا ذهل ولم يدرك فنفي وخرج منه الطلاق على وجه النسيان الافتراضي، او اخطأ فسبقه لسانه، اخطأ فسبقه لسانه كما قال ذاك الرجل الذي كان في فلاة من الارض ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأظلها، فلما يئس منها أتى واستظل تحت ظل شجرة فاستيقظ فإذا هي قائمة على رأسه، فأخذ بلجامها وقال أو أخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فطلاق المخطئ إذا صدر منه على وجه الخطأ فإنه بلا شك إذا ثبت أنه مخطئ بيقين وبينة وأن اللفظ سبق لسانه كحال الناس افتراضا فإن طلاق المخطئ لا يقع. والدليل على هذا ما سبق من التقرير في الأدلة الشرعية من أن الإنسان إذا تلفظ لفظا وهو لا يعيه فإنه لا يؤاخذ به، ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبين الله عز وجل أن اللفظ من السكران لا يعتبر به، وأن دخوله في الصلاة ليس بشيء، وأنه منهي أن يصلي حالة السكر لعلة عدم إدراكه لما يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك لفظ الكفر إذا خرج من اللسان وهو لا يدري ما يقول كمن هذا، أو أخطأ كذاك المخطئ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، سبقه لسانه وهو لا يدري ما يقول، كل هذا مما يدل على أن طلاق السكران إذا كان لا يدري ما يقول، وطلاق المكره إذا ثبت إكراهه بيقين، وطلاق المخطئ إذا سبقه لسانه وهو لا يدري ما يقول، كل ذلك يدل على أن هذه الأنواع من الطلاق لا يقع شيء منها على نحو ما بينت وذكرت. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا تذكير باختصار لما سبق شرحه من مسائل الطلاق. والطلاق الشرعي ويسميه الفقهاء بطلاق السنة أو الطلاق السني. فالطلاق الذي لا يختلف العلماء فيه أنه يقع هو الطلاق الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام له وصفا معلوما عند أهل العلم، وهذا الطلاق الذي يقع على الوصف الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يسمى بالطلاق السني، ولا نزاع بين أهل العلم أن الطلاق إذا وقع على ذلك الوصف أنه يعتد به باتفاق العلماء. وهذا الطلاق هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه، وساق الشيخان الحديث بألفاظ مختلفة. وحاصل حديث ابن عمر، وهو أصل عظيم في أحكام الطلاق كما سيأتي بيان ذلك، أن ابن عمر كما جاء في الصحيحين حاصل قصته أنه طلق امرأته طلقة واحدة وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن ابن عمر طلق امرأته طلقة واحدة وهي حائض، فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر: مره فليراجعها. مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد. وعند مسلم، وهذا ممن فرد به الإمام مسلم عن البخاري: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهذه الزيادة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أخرجاها في الصحيحين. وإنما انفرد مسلم بذكر الحمل ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذه الزيادة أعني ذكر الحمل مما تفرد به مسلم عن شيخه البخاري. وهذا الحديث الذي فيه قصة ابن عمر رضي الله عنهما هو حديث عظيم جدا، وأصل يبنى عليه كثير من المسائل المتعلقة بأحكام الطلاق. وكما ترون في هذا الحديث الصحيح أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طلاق الرجل لامرأته حالة الحيض لا يجوز أصلا، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، بل يجب أن يقع الطلاق على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. والوصف الذي وصفه هو حيض بين طهرين، حيض بين طهرين، بمعنى أن ابن عمر رضي الله عنهما لما أن طلق امرأته وهي حائض أنكر النبي عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره أن يراجع امرأته حتى تطهر، هذا هو الطهر الأول، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها في الطهر الثاني بعد، إما طاهرا قبل أن يمسها، وإما حاملا إن كانت حاملة، حاملا على رواية مسلم. إذن فالطلاق السني أن الرجل إذا عزم على أن يطلق امرأته فلا بد أن يطلقها على وصف طهر لم يمسها فيه، ثم حيض، ثم طهر لم يمسها فيه، ثم إن شاء طلق في الطهر الثاني قبل أن يمس، وإن شاء أمسك. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فإن الواجب أن يدعها طاهرا، فإذا دخلت في الطهر الأول وقد عزم بنيته على الطلاق فلا يمسها ولا يجامعها حتى ينقضي الطهر، ثم تحيض، ثم تبدأ بالطهر الثاني وهو إلى الآن لم يطلق، فإذا دخلت في الطهر الثاني إن شاء طلقها في الطهر الثاني أيضا دون أن يمسها، فإن مسها في الطهر الأول أو مسها في الطهر الثاني فإنه لا يجوز له الطلاق، يحرم عليه أن يطلقها في حيض أو في طهر مسها فيه. فإن مسها في طهر فإنه يدعها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا الانتظار وهو حيض بين طهرين لا علاقة له بعدة المرأة، لأنه لم يطلق أصلا، لكن يدعها لتحيض بين طهرين ثم في الطهر الثاني إن شاء طلق، وعندئذ تبدأ باحتساب العدة بعد الطلاق، تبدأ باحتساب العدة بعد الطلاق. فلماذا أمر الرجل أن يترك امرأته إذا كانت ممن تحيض أن يتركها تطهر دون أن يمس ثم تحيض ثم تطهر دون أن يمس ثم يطلق؟ وقد تكلم أهل العلم باجتهادهم في الحكمة من ذلك، ونحن وإن كنا لا نملك دليلا شرعيا يبين صراحة حكمة ذلك، إلا أن هذا قد يظهر لبعض العلماء وقد لا يظهر. وحاصل ما ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم من الحكمة في ذلك أن الرجل إذا كره امرأته وزهد فيها وأراد أن يطلقها، فإن كانت في حالة الحيض فإن الرجل منا لا يقرب امرأته معاشرا لها حالة الحيض، فداع النفرة قائم لأنه لا احتياج له إليها حالة الحيض. فإذا كانت حائضا منع أن يطلقها لأن داعي النفرة قائم، فإذا تركها حتى تحيض حتى تستتم حيضها وتدخل في الطهر، فعند الطهر الأول كذلك إذا كان قد عزم على الطلاق فإنه ربما لا يميل إليها لقرب العهد من الطلاق، لقرب العهد من معاشرته، فإذا تركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تشرع في الطهر الثاني، فإن بعد الرجل عن امرأته ربما غير من زهده فيها أو من نفرته منها. فإذا دخلت في الطهر الثاني وقد تخلل الحيض الطهرين فعندئذ يظهر ظهورا جليا فعلا أنه يريد طلاقها ولا رغبة له فيها. ونحن لا يهمنا هذا التحليل ولا التعليل بقدر ما يهمنا التمسك بما جاء عن الله ورسوله، سواء أدركنا علل أو حكمة ذلك أو غاب ذلك عنا. المقصود أن الرجل منا إذا أراد أن يطلق امرأته فإن طلاق السنة إذا كانت طاهرا أن لا يقربها حتى تحيض ثم تطهر، ثم في الطهر الثاني إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. إذا كانت حائضا وأراد أن يطلقها فماذا يفعل؟ ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذن إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض فإنه يتركها بعد حيضها حتى تطهر فتحيض فتطهر فيطلق في الطهر الثاني. هذا إذا أراد أن يطلق وهي حائض فينتظر، وإذا أراد أن يطلق وهي طاهر ولم يمسها فإن الواجب أن يدعها في الطهر الذي لم يمسها حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمسها ثم يطلق. إذن لا بد من حيض بين طهرين ويطلق في الطهر الثاني شريطة شريطة أن لا يمس، فإن مسها في أحد الطهرين في الأول أو في الثاني فإنه لا يجوز له أن يطلق حتى يقع طهران بينهما حيض. يعني لو أن رجلا أراد الآن يطلق امرأته وهي طاهر ولكن جامعها ثم بدا له أن يطلق، فماذا يفعل؟ ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر. طيب، وإذا كانت الآن هي حائض وبدا له يطلقها فالواجب أن يدعها تحيض تكمل الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. لذلك قل حيض بين طهرين لم يمسها في هذين الطهرين. ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وما كان يعلم أنه لا يجوز ذلك، فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها ثم يدعها مره فليراجعها ثم يدعها حتى تحيض ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد دون أن يمسها، فاشترط للطلاق أن لا يمسها في الطهر. قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعند مسلم ممن فرد به مسلم عن البخاري ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، أي معنى ذلك أن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تطلق المرأة في دخول وقرب وأول عدتهن. فبينت السنة أن المرأة لها عدتان، عدة ما بعد الطلاق تحسب بعد وقوع الطلاق، وعدة ما قبل الطلاق وهي حيض بين طهرين. إذن فيجب على الرجل إذا طلق المرأة أن يطلقها قبل العدة على الصفة التي أمر بها بأن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيطلق في الطهر الثاني دون أن يمس. إذا نظرنا في واقع حياة المسلمين نرى أن هذا الحكم كاد أن يكون نفيا منسيا، فلا تكاد ترى أحدا من الناس وإن كان منتسبا إلى تمسك بالشرع إلا النادر أو القليل، لا تكاد ترى أحدا يراعي هذه الأحكام، ممن بنى عليه خراب كثير من بيوت المسلمين. ولما ننظر إلى الحكمة الشرعية نجد أن تطويل المدة يقطع الإنسان العاقل بأنه مقصود. لذلك نرى كبار السن عندما يعالجون قضية بين متخاصمين أو بين الرجل والمرأة، نجد أن يقول بعضهم اتركها فترة. هذا الترك إذا كان تركا على النحو الشرعي فهذا يتوافق مع الشرع، فإن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. انظروا عندما يهمل الناس تطبيق الأحكام الشرعية، المرأة إذا طلقت طلقة رجعية، طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية، ما الواجب؟ أن تخرج من البيت أم أن تبقى تعتد في بيت الزوجية؟ الواجب أن تبقى. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن بعد الطلاق ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حد الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بعد الطلقة الأولى أو الثانية لا تخرج المرأة، ما الحكمة من عدم الخروج؟ لعل الله يحدث بعد الطلاق الأول الرجعي سواء كان طلقة أو طلقتين، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة فلا تبقى في البيت. الآن عندما يأتي الرجل ويطلق امرأته طلقة رجعية أولى أو ثانية تبادر المرأة بالخروج ويتعصب لها أهلها ليخرجوها تعصبا لها ورفعة زعموا لشأنها فتخرب البيوت، ولكن الشرع أمر المرأة إذا طلقت طلقة رجعية أن لا تخرج من بيت زوجها وأن لا يخرجها زوجها حتى تنقضي عدتها، فتعتد أين؟ في بيت الزوجية. لماذا؟ لأن المدة عندما تطول فإن الله عز وجل جعل في الرجل احتياجا لامرأته وجعل في المرأة احتياجا لزوجها، جبلت النفوس وخلقت على ذلك. فعندئذ عندما تعتد المرأة في بيت الزوجية فتطول مدة بعد زوجها عنها وكذا هي عن زوجها ربما رغب فيها، فعندئذ يسهل عليه ما دامت في العدة وهي بين عينيه وهي معتدة أنه يراجعها المراجعة الشرعية. أبو الدماء عايزين نعمل كلمتين يعني، هو صاحب مين الجهاز ده؟ طيب إذن انظر إلى الحكمة الشرعية التي تضبط الأمور وتصلح البيوت ويقل خراب البيوت. في الأولى أطال المدة لأن يوقع الطلاق فجعل حيضا بين طهرين، ثم طول المدة مرة أخرى بعد الطلاق فجعل ثلاثة قروء. انظر كيف هذه المدة. الآن احسبوها، الغالب أن المرأة تحيض 7 أيام أو 6 أيام ثم تطهر، فلما تأتي تحسب المدة في غالب حالات النساء أنك إذا أردت أن تطلق تركتها في حيض بين طهرين تعطيك كم مدة؟ تدخل في شهرين ونصف أو ثلاثة، في شهرين ونصف أو ثلاثة، هذا لكي توقع الطلاق. طيب وبعد أن أوقعت الطلاق أعطاك ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض، على خلاف العلماء الذي سنذكره، هل القرء هو الحيض أم القرء هو الطهر، وما الخلاف أو وما الذي ينبني على ذلك من الخلاف. إذن انظر إلى هذه المدة، هناك شهران وزيادة، وهنا كذلك، إذن ترى عدة أشهر، كل ذلك لكي يبقى للرجل وللمرأة أو للرجل على وجه الأخص يبقى له الوقت الذي يتدبر فيه أمره. ثم بعد ذلك منع المرأة أن تخرج في الطلاق الرجعي، ومنع الرجل أن يخرجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، عياذا بالله. عندئذ إذا أتت بفاحشة هذا أمر آخر، لكن ما لم تأتي بفاحشة لا تخرج ولا تخرج ما دامت في العدة من الطلاق الرجعي. كل ذلك ما المقصود منه؟ الحفاظ على البيوت، وحتى لا تخرب بيوت المسلمين. لذلك فإذا لم يطبق الناس أحكام الشرع أضروا بأنفسهم وخربوا بيوتهم بأيديهم. إذن نرجع إلى حديث ابن عمر، وكما قلت هو أصل عظيم يجب على أو ينبغي على طلبة العلم أن يعنوا بهذا الحديث، فإن كثيرا من أحكام الطلاق مبنية على حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما. أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عرضا بيان الأدب الشرعي في المعاملة مع الذي يقع فيما يخالف الشرع، أنه لا بد في مواضع أن يظهر التغيظ لمن خالف الشرع، وإن لم يكن قاصدا. ها التغيظ والشدة تؤثر في نفس المكلف ليشعر بعظم الغلط الذي قام فيه، ليشعر بعظم الغلط الذي قام فيه أو قام به. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تغيظ على أسامة بن زيد لما جاء أن يشفع للمرأة المخزومية. أما هذا الذي لا يتغيظ ولا يشتد لأمر الله فهو ضعف في الدين. أما إذا كان الرجل لا ينفع معه التغيظ والشدة وكذا لشدة جهله في الأمر، ربما ناسبه ما لم يناسب غيره. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغيظ على الأعراب الذي بال في المسجد، هذا مبلغه من العلم. أما رجل كأسامة بن زيد ورجل كابن عمر ما ظن أن يدرك الأحكام الشرعية فمثل هذا يختلف. المقصود فلما أن تغيظ صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه، قال مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك بعد قبل أن يمسها. ومن هنا اتفق العلماء على أن من طلق طلاق السنة فإن طلاقه يقع باتفاق العلماء، وطلاق السنة كما شرحته الآن يتلخص في أن يطلقها طاهرا أو حاملا شريطة أن لا يمسها في الطهر، سواء كان الطهر الأول أو الثاني، إذن لا يمسها لا يجامعها ويتركها تحيض بين طهرين دون أن يمسها، ولا يجوز له أن يطلقها حائضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على ابن عمر، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر مسها فيه سواء كان الأول أو الثاني. إذن يدعوها حتى تستتم حيضة بين طهرين، ولا يمسها في الطهرين، ثم بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وأما إذا كانت حاملا وأراد أن يطلق، فإلى كم مدة يتركها؟ من اللي قال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليطلقها ماذا؟ حائضا أو حاملا. فإذا أراد أن كيف؟ أنا قلت يطلقها ماذا؟ حائضا، أستغفر الله، ليطلقها طاهرا أو حاملا على الوصف الشرعي. ومن هنا اختلف العلماء في الرجل إذا طلق امرأته في حيض أو في طهر مسها فيه، أو طلق امرأته الطلقة الثانية قبل أن يرجعها أو قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى، بمعنى يطلقها الطلقة الأولى حتى تنقضي العدة، وبعد ذلك يطلقها الطلقة الثانية. فإن طلقها الطلقة الثانية دون تخلل رجعة بين الطلقتين، فاختلف العلماء هل يقع الطلاق الثاني أم لا يقع، بمعنى إذا أدخل الطلقة الثانية على الأولى قبل أن تنتهي العدة وقبل أن يراجعها. كل ذلك فيه خلاف بين أهل العلم. نبدأ بما يتعلق في الطلاق حالة الحيض. لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض أنه يجب عليه شرعا أن يراجعها، ولا اختلاف بين أهل العلم أنه آثم وعاص لله ورسوله. ولذلك كان ابن عمر بعد ذلك وبعد أن تعلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة طلاق الحائض كما في الصحيحين، فكان إذا استفتي عن رجل طلق امرأته وهي حائض فكان يقول قد عصيت ربك في طلاقك امرأتك، أي عصيت ربك في أنك طلقت في ماذا؟ في الحيض، عصيت ربك أنك طلقت في الحيض. وكان يخبر من يستفتي عمن طلق في الحيض فيقول أتعرف ابن عمر، يقصد نفسه، طلقت امرأتي، ويذكر الحديث. وكان يبين رضي الله عنه أن الطلاق في الحيض معصية، فلا نزاع بين أهل العلم أن الطلاق في الحيض معصية لا تجوز، ولا اختلاف بين أهل العلم أن من طلق امرأته حالة الحيض أنه يجب أن يؤمر بماذا؟ بمراجعة امرأته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مره فليراجعها. إذن هنا أمور اتفق عليها العلماء أنه يحرم أن يطلق في حيضه، الثاني أنه إن فعل يجب أن يراجعها، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إذ نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر واضح جلي صريح. لكن الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل يقع الطلاق أم لا يقع، فالذي عليه جماهير أهل العلم من السلف أن الطلاق للحائض يقع مع إثم المطلق، أي نعم هو حرام، ولكن إن فعل ذلك فإن الطلاق يحسب عليه. وقد كان ابن عمر يسأل أيرتد بذلك فيقول: مه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ وكان يقول: نعم يعتد بذلك، أي هو وإن ارتكب الحماقة وارتكب المعصية حيث طلق في الحيض فإن هذا لا يمنع من وقوع الطلاق عليه. أقول جماهير أهل العلم من السلف يقولون بوقوع طلاق الحائض وإن كان محرما، وإن كان محرما، ولا تستشكل، فإن الأمر قد يكون حراما ولكن يترتب عليه آثار شرعية. ولك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها. هذا مثال أن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فالنكاح باطل، ومع كون النكاح باطلا بنى عليه أثرا شرعيا، ما هو؟ الصداق، المهر، مقابل ماذا؟ مقابل ما استحل من الفرج، فرتب أثرا شرعيا على ماذا؟ على أمر باطل. لذلك فقد ذهب جماهير أهل العلم من السلف إلى أن طلاق الحائض يقع ويحسب وإن كان أصل ذلك حراما، لكن إن فعل فإنه يقع. ومن تبويبات الإمام البخاري أنه قال باب طلاق الحائض، وأنه إن طلق يعتد به، وأنه إن فعل يعتد به، يعتد بهذا الطلاق وإن كان أصلا مخالفا للشرع، حتى أن بعض أهل العلم قالوا لا يخالف في إيقاع طلاق الحائض إلا أهل البدع، مما يشعرك على اتفاق جماهير الأئمة على إيقاع الطلاق في الحيض مع اتفاقهم ايضا على انه مما ينهى عنه ابتداء، لكن ان وقع فانه يحسب ويعتد به. وقد قام شيخ الاسلام ابن تيمية بالرد على قول جماهير العلماء، وكان يرى رحمه الله تعالى يرى أن طلاق الحائض لا يقع، ورد على جماهير العلماء القائلين بالوقوع، وأنكر شيخ الإسلام أن يكون العلماء قد أجمعوا على القول بوقوع طلاق الحائض، وهو كما قال رحمه الله أن العلماء لم يجمعوا على وقوع طلاق الحائض حتى من السلف. ولذا أنبه في شرحي للفقه، إذا قلت جماهير العلماء فإنما أشير بذلك إلى عدم الإجماع، فمتى قلت في شرحي للفقه وإلى هذا ذهب جماهير العلماء فهذا مني القصد منه أنه لا إجماع في المسألة، إلا أن الخلاف في ذلك نادر وقليل. لذلك ابتدأت كلامي في طلاق الحائض لم أقل أجمعوا أو اتفقوا، وإنما قلت ذهب جماهير السلف وخالف بعض السلف ولكنهم قلة وندرة، وقال إن طلاق الحائض لا يقع، والجماهير على أنه يقع، والندرة من أهل العلم من بعض السلف ومن بعدهم إلى أن طلاق الحائض لا يقع. شيخ الإسلام تبنى هذه المسألة وعدت من غرائب مسائله رحمه الله، وأيده تلميذه الإمام ابن القيم فنصر شيخه، وأيدهما بعض الأئمة في عصرهما بل وقبل عصرهما. وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب هذه المسألة التي ترجح عنده بالدليل بحسب ما أداه إليه اجتهاده، تعرض لفتنة عظيمة وإلى أذى كثير بسبب مخالفته لجماهير العلماء. والعلماء ربما خالف بعضهم جماهير العلماء لأنه لم يرى إجماعا، وإنما الحجة إذا أجمعوا وجب القول بما هم عليه، وأما إذا اختلفوا ولو كان المخالف في العدد قليلا ولم يكن ثمة إجماع فإن العالم لا يلزم بذلك القول وإن كان عليه جماهير العلماء. كذلك في هذا الزمان ذهب مثلا الشيخ الألباني إلى تحريم الذهب المحلق، نعم خالف جماهير العلماء، إلا أن الشيخ كان له حجة باجتهاده. فمثل هذه المسائل التي ينفرد بها العالم عن جماهير العلماء إن كان هو من أهل العلم المجتهدين فإن له ذلك، ولكن يجب على طالب العلم عندئذ أن يتريث وأن يتمهل لكي يصل إلى الصواب وإلى الحق. الحاصل أن بعض السلف على سبيل القلة والندرة أو الندرة ووافقهم بعض أهل العلم ممن جاء بعدهم يرون أن طلاق الحائض لا يقع، وبعض علماء العصر في زمنك هذا أيضا تبنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن طلاق الحائض لا يقع، وخالف أيضا جماهير العلماء. وسأعرض إن شاء الله بالتفصيل إلى هذه المسألة، ولكن من مقصدي الأول أن هذه المسألة مع بيان التفصيل فيها سيفتح لنا فيما أرى ولإخواني بابا عظيما من القواعد الحديثية والقواعد الأصولية التي ستفيدنا في هذه المسألة من جهة، وفي مثيلاتها من جهة أخرى. ثم نعرض لبقية الشروط التي ذكرها العلماء في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، وعلى سبيل المثال هل يشترط في الطلاق أن يشهد؟ فإذا لم يشهد فقد تنازع العلماء، فالجماهير على أن الطلاق يقع أشهد أو لم يشهد، وذهبت طائفة من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع ما دام أنه لم يشهد. ومن العجيب أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله ممن يفتي بهذا، أن الطلاق لا يقع ما لم يشهد عليه المطلق. هذه مسائل من المسائل العظيمة، وقد ذكرت ونبهت أكثر من مرة على أن طالب العلم المبتدئ لا ينبغي له أن يتجرأ في أبواب الطلاق لعظم ما ينبني على ذلك من الآثار. سنقف هنا والله أعلم. بارك الله فيك.